الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. في الدرس السابق قرأنا هذه العبارة الأول، إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، هو نفس موضوعات مسائله عينان وما يتحد معها خارجان، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكل ومصادقه والطبيعي وأفراده. وكنا ولزلنا في صدد شرح من طرت عليه هذه العبارة، وقلنا المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه العبارة تعرض لبيان مطالب ثلاثة. المطلب الأول تعريف موضوع العلم بشكل عام بشكل كلي. ما هو موضوع العلم؟ أجاب رحمة الله تعالى عليه بأنه ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. المطلب الثاني هو ما هي العوارض الذاتية؟ وما هو الفرق بينها وبين العوارض الغريبة؟ وقلنا بيان هذا سيكون إن شاء الله ضمن نقاط. بعد تسمعون الصوت واضح؟
نعم
الثالث ما عدا شيء.
بارك الله. بارك الله. بارك الله فيكم جميعا.
المطلب الثالث ما عدا.
قلنا المطلب الثاني بيانه من نقاط. نبين هذه النقاط ثم ندخل في المطلب الثالث. هو بيان علاقة مسائل العلم بموضوع العلم الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. كنا لازلنا في المطلب الثاني، ما هي حقيقة العوارض
الذاتية؟
قلنا نبين هذه الحقيقة ضمن نقاط. النقطة الأولى في معنى العروض، عوارض جمع عارض، صحيح؟
نعم.
والعارض يختلف عن العرض. العرض هو مبدأ الاشتقاق الذي دائما او غالبا لا يحمد على الذات، مثل بياض. بياض لا يحمد على الجدار، لا يقال الجدار
بياض.
طبعا في بعض الاحيان يحمد
ظلم،
تقول رجل عادل من باب المبالغه، صحيح ام لا؟
صحيح.
لكن هذا القليل، ولهذا نحن قلنا دائما ثم عدلنا وعبرنا بغالبا. غالبا لا يحمل نفس مبدأ الاشتقاق، المعنى المصدري على الذات. هذا هو العارض. أما العارض فهو المشتق من العرض، مثل أبيض وهو الذي يقبل الحامل، تقول الجدار
أبيض.
العوارض الذاتية ليست جمع عرض، جمع عرض أعراض، وإنما هو جمع عارض. فما هي حقيقة العارض والمقصود به هنا في المقام؟ قلنا المقصود هنا العارض هو ما يحمل ويسمو إلى الموضوع، سواء كان سبب الحمل والإسناد المحلية أو المنشئية، وسواء كان يسند حقيقة أو يسند
مجازا.
هذا هو معنى العارض الذي يقسمه علماء المنطق إلى عارض ذاتي وإلى عارض
غريب.
نأتي إلى النقطة الثانية. قلنا في النقطة الثانية يوجد تقسيم مشهور للعوارض بشكل عام، تقسيم ثماني يتكون من ثمانية أقسام، لابد نستعرض هذه الأقسام الثمانية حتى نعرف أي هذه الأقسام هو العرض الذاتي الذي يبحث عنه في العلوم، وأيها هو العرض الغريب. وقد كنا فعلا بصدد استعراض هذه الأقسام، فقلنا القسم الأول هو ما يعرض الشيء من ذاته مباشرة بلا واسطة، ومثلنا لذلك بماذا؟
الأربعة منقسمة إلى متساويين.
أحسنتم، مثلنا لذلك بقضية الأربعة منقسمة إلى عددين متساويين، فإن الانقسام يعرض الأربعة مباشرة من دون واسطة البتة. وقلنا كلمة أنا كنت تمنيت أن تسألوني عنها وتتأملوا فيها، ولكن مرت عليكم مرور الكرام. قلت وربما يقال أن من أمثلة هذا القسم حمل الفصل على النوع وحمل الجنس على النوع، كما إذا قيل الإنسان ناطق أو الإنسان حيوان، فإن الناطقية والحيوانية تعرض الإنسان من ذاته بلا واسطة أصلا. هذا الكلام قلته ولا ما قلته بالأمس؟
نعم.
بارك الله فيكم، هذا الكلام قلته بالأمس وصدرته بربما يقال ربما يمثل ولعل، صحيح أم لا؟
صحيح.
السر في ذلك هو أن العوارض من اسم عوارض، يعني أمور خارجة عن الذات. ما يحمل على الشأن تارة يكون داخلا في حقيقته وتارة يكون خارج عن حقيقته. الداخل في حقيقته هذا ذاتي باب الكليات الخاوجي، والخارج عن حقيقته مثل الأربعة منقسمة إلى عددين متساويين، فإن الانقسام ليس مقوم لحقيقة الأربعة. أنت إذا عرفت الأربعة تقول هي كم منفصل، صحيح أم لا؟ تتكون مثلا من أربع وحدات انتهينا. أما ينقسم هذا أمر خارج عن حقيقة الأربعة. نعم هو منتزع من وجود الأربعة، ليس له تحقق في الخارج وراء تحقق الأربعة، ولهذا يقال هو يعرف ماذا من ذاته مباشرة من دون واسطة. وكلامنا كله الآن في العوارض، سواء كانت عوارض بسيئة أو عوارض
غريب.
فمن الخطأ أن ندخل قضية الحيوان جوهر أو الإنسان ناطق أو الإنسان حيوان، لأن المحمولات هنا ليست خارجة وإنما مقولة، لا تسمى عوارض وإنما تسمى ذاتيات. وكلامنا في العوارض الأعم من العوارض الذاتية والعوارض الغريبة. واضح؟
نعم.
لهذه النكتة أنا قلت ربما يمثل للقسم الأول بحمل الفصل على النار أو حمل الجسم أو حمل الجنس على النار. صار واضح؟ تعالوا إلى القسم الثاني وهو ما يعرف بواسطة جزء مساوي. قلنا مثل التعجب الذي يعرض الإنسان بواسطة الفاصل، والفصل جزء داخلي مساوي. والقسم الثالث ما يعرض بواسطة دخيلة بواسطة جزء أعام. وقلنا الجزء الأعم ما هو؟ ما هو الجزء الأعم يا شيخ؟
الجن.
حسن.
الجن.
بارك الله فيك. الجن. ومثلنا لذلك بماذا؟ المثال اللي ذكره الشيخ وقر دم.
الإنسان متحرك بالإرادة.
أحسنتم. فإن التحرك بالإرادة يعرض الإنسان بواسطة ماذا؟
بواسطة الحيوان.
جنسه. وهو الحيوان. القسم الرابع ما يعرض بواسطة أمر خارجي ولكنه مساوي. الأمر الخارجي الذي هو الله صفات وعله لثبوت هذا العارض مساوي. ومثال ذلك قولك الإنسان ضاحك. فإن عروض الضحك على الإنسان بواسطة التعجب، لأن الإنسان متعجب فهو
ضاحك.
ظاهر، والتعجب مقوم لحقيقة الإنسان فاصل.
لا
جنس،
لا
لا خارج، ولكنه خارج مساوي. بعد ما عندنا نوع من أنواع الحيوان يتعذب إلا
إنسان.
أنت القسم الخامس، ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية. أعان كما في القسم الرابع، الواسطة خارجية ولكنها ماذا؟ أعام. الواسطة أعام من الإنسان، كما في نسبة الشعب إلى الإنسان. تقول الإنسان ماذا؟ يتعب. التعب يثبت للإنسان بواسطة ماذا؟ المشي. إذا الإنسان مشى طويلا يتعب أو لا يتعب؟
يتعب إلا أنتم لا
يتعب. أتعبكم الله إن شاء الله في طاعته.
إلا أنتم قال الشيخ الدرجين أنتم ما تتعب، تمشي بمقدار 10 كيلو ذهب وإياب في الكو في الجبل.
إذا 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 صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فالإنسان يتعب، ولكن التعب بواسطة ماذا؟ المشي يثبت الإنسان، والمشي خارج عن حقيقة الإنسان وأعام، يعني أنه ليس فقط الإنسان يمشي.
الحيوان
أنواع كثيرة من الحيوان أيضا ماذا؟
يمشي.
تمشي.
تمشي. تمشي.
القسم السادس، ما يعرض بواسطة خارجية أخف. الواسطة هنا كما في القسم الخامس والقسم الرابع خارجية، ولكنها ماذا؟
أخاف.
أخاف. ومثلوا لذلك بعروض التعب، بعروض عفوا، بعروض الضحك على الحيوان. تقول الحيوان ضاحك، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة التعجب الذي هو أخف من الحيوان. فإن التعجب ثابت لنوع من أنواع الحيوان، وهو الإنسان. ليش ثابت؟ يقول لي
حيوان.
فهنا ثبت العارض للمعروف، ثبت الضحك للحيوان بواسطة خارجية، فإن التعذب خارج عن حقيقة الحيوان، وهذه الواسطة الخارجية أخف من الحيوان. واضح؟ القسم السابع، ما يعرض بواسطة أمر
مباين.
مباين. شلون يعرض بواسطة الأمر المباين؟ التفتوا بارك الله فيكم، نحن في القسم الرابع والخامس والسادس. ماذا قلنا؟ قلنا العارض يعرض بأمر الخارجي، صحيح؟
صحيح.
ومثلنا للأمر الخارجي بالضحك فيما إذا كان مساوي، وبالمشي فيما إذا كان
بالتعب
أعام، وبالتعجب بالنسبة إلى الحيوان فيما إذا كان أخاف، صحيح أم لا؟
نعم.
لاحظ هذه الأمثلة الثلاثة، تجد أن الواسطة تعرض بالواسطة. في القسم الرابع الضحك يعرض على الإنسان بواسطة التعب، والتعب حقيقة يعرض ماذا؟ الإنسان. الإنسان هو ذو الواسطة، والواسطة في ثبوت الضحك هي ماذا؟ التعجب. التعجب هي الواسطة تفوق بالإنسان أم لا؟ التعجب يعرض الإنسان. كذلك في القسم الخامس المشيء الذي هو واسطة عروض التعب على الإنسان قائم بالإنسان، فخارج عن حقيقته ولكنه ليس مضاري له وإنما قائم به. وكذلك الأمر في القسم السادس ما يعرض بواسطة الخارجية أخاف. قلنا مثال ذلك عروض الضحك على الحيوان بواسطة التعجب الأخاف. التعجب حقيقة قائم بماذا؟ بالحيوان الإنساني. فهنا وإن كانت الواسطة خارجية ولكنها قائمة بدين واسطة، لهذا لم يعبر عن الواسطة في هذه الأقسام الثلاثة وإن كانت خارجية بأنها مباين. لكن في القسم السابع قالوا لا، عندنا واسطة خارجية ومباينة.
مباينة لذي الواسطة نعم شنا؟
ومثلوا لذلك بعروض الحرارة على الماء بواسطة النار. إذا قلنا الماء حار هنا الماء عرضت عليه الحرارة صحيح؟ وعروض الحرارة هنا بواسطة الفعل إثبات وهي النار، ولكن النار قائمة بالماء؟
لا.
هل النار وصف حال أو قائم بذي الواسطة؟ لا، وجود مباين مختلف. لهذا اعتبر القسم السابع الواسطة فيه واسطة ماذا؟
مباينة.
نأتي الآن إلى القسم الثامن والأخير. طبعا المشهور أنهم يقولون قسم، يقولون الأقسام سباعية وتنتهي بهذا القسم السابع، ولكن نحن جعلناها أقسام ثمانية حتى يتضح رأي المصنف ويكون جليا الفرق بينه وبين رأي المشهور. القسم الثامن هو العارض الذي يعرض على الموضوع مع وجود واسطة في العروض أو حيثية تقليدية. ومثال ذلك عروض الحركة على الجالس في السفينة وعروض الجريان على الميزاب. في هذين المثالين توجد واسطة هي تتصف حقيقة بالواسطة، وأما بالواسطة فلا يتصف حقيقة. نعم ببركة ثبوت الواسطة للواسطة نحن نحمل وصف الواسطة الحقيقي على ذي الواسطة وإن كان لا يتصف حقيقة، وهذا بيناه وشرحناه بالأمس بعد لا نطيل فيه.
نعم
واضح هذه الأقسام أو ليست واضحة؟
واضح.
كأني أسمع صوت السيد علي، ما أدري إجا السيد علي أم
لا؟ لم يأتينا.
أها زين، تعالوا الآن نعيد تعالوا نعيد ذكر هذه الأقسام ولكن باختصار. التفتوا حتى تحفظون. سأعطيكم عبارة احفظوها، عبارة سهلة مختصرة احفظوها يسهل عليكم البحث. العبارة ما هي؟ العارض إما يعرض بلا واسطة بالعروض أو يعرض مع الواسطة في العروض. الثاني الذي يعرض مع الواسطة في العروض هذا القسم الثامن، صحيح؟ والقسم الأول الذي يعرض بلا واسطة في العروض إما يعرض بلا واسطة أصلا، وهذا هو القسم الأول، وإما يعرض مع الواسطة. والذي يعرض مع الواسطة إما أن تكون الواسطة داخلة
أو خارجية.
داخلية احذفوا لفظ دخيلة، خلونا داخلية، يعني ما تكون جزء مقوم او لا خارجية. والمقصود من خارجية يعني ليست من الخوارج كالدواعر، خارجية يعني خارج عن حقيقة الذات. بعد واضح مو كل شيء دائما.
ايه عرفت شنا انا بالقات اقول الان
بارك الله. اذا لنعيد التعارض إما مع واسطة في العروض أو لا، والذي ليس مع واسطة في العروض إما بلا واسطة أصلا أو لا مع الواسطة، والذي مع الواسطة إما الواسطة داخلية أو الواسطة خارجية، والذي مع الواسطة الداخلية إما أن تكون الواسطة الداخلية مساوية أو أعاب. ما عندنا واسطة داخلية أخاف، صحيح أم لا؟
نعم.
والذي مع الواسطة الخارجية إما أن تكون الواسطة الخارجية مساوية أو تكون الواسطة الخارجية أعاب أو تكون أخاف أو تكون مضاينة. هذه الأقسام كلها واضح؟ واضح هذا التقسيم او ليس بواضح؟ اين انتم؟
نعم عفوا.
يحتاج اعيد؟
لا واضح. شنا
دعونا نعيد مرة اخرى حتى تحفظوا.
نعم
نحن نريدكم ان تحفظوا. العارض قلنا الذي أخرج عن حقيقة الذات ليس مقوما لا، إما أن يكون مع الواسطة في العروض أو بدون الواسطة في العروض. والذي بدون الواسطة في العروض إما بدون واسطة أصلا حتى في الإثبات، ماكو علة أصلا كما في ثبوت الانقسام للأربعة، وإما مع علة، هنالك علة لثبوت الوصف للموضوع. والذي يكون مع العلة مع الواسطة إما الواسطة داخلية أو خارجية، والداخلية إما مساوية أو أعام، والخارجية إما مساوية أو أعام أو أخف أو مباينة. نقطة، هذه العبارة غدا سوف أسألكم عنها، منكم يسمعها غيبا؟ أريدكم أن تحفظونها لأنها تركز المطلب في أذهانكم. واضح؟
نعم.
الآن انتهينا من النقطة الثانية،
المطلب الثاني
التي بينا فيها أقسام العارض. وأصناف العوارض. الآن تعالوا إلى النقطة الثالثة، ما هي الأعراض الذاتية وما هي الأعراض الغريبة من هذه الأقسام الثمانية التي ذكرناها؟ هل كلها أعراض غريبة؟ هل كلها أعراض ذاتية أو لا؟ بعضها ذاتي وبعضها
غريب.
ومعرفة جواب هذا السؤال مهمة، لأننا بمعرفة جواب هذا السؤال سوف نعرف أي الأحكام التي يبحث عنها في العلوم. إذا عرفنا العرض الذاتي وميزنا عن العرض الغريب سوف نعرف أي الأحكام التي تبحث في الفلسفة، لأنها أعراض ذاتية لموضوع الفلسفة، وأي الأحكام التي لا تبحث. وإذا رأيناها تبحث في الفلسفة نعلم أنهم يبحثونها استطرادا من باب الكلام جر الكلام، وإلا هي لا علاقة لها بعلم الفلسفة. وهذا يجري أيضا في علم النحو، في علم الأصول، في علم الطب، في علم الرياضيات وسائر العلوم. ما هي الأعراض الذاتية وما هي الأعراض الغريبة من هذه الأقسام الثمانية التي ذكرناها؟ في مقام الجواب على هذا السؤال ذكرت ثلاثة أجوبة. صوتي واضح؟
نعم واضح.
صوتي واضح؟
نعم واضح.
الجواب الأول هو الجواب الذي ذكره المشهور وعبروا عنه بنظرية المشهور. المشهور ماذا يقول؟ يقول العرض الذاتي، احفظ هذه العبارة مختصرة لكي تحفظ. العرض الذاتي هو الذي يعرض الشيء بلا واسطة أو مع واسطة مساوية. نقطة. العرض الذاتي ما يعرض الشيء بلا واسطة، يعني القسم الأول عرض ذاتي، الانقسام بالنسبة إلى الأربعة عرض ذاتي أو ما يعرض بواسطة، لكن واسطة متساوية. هذا معناه أن القسم الثاني من الأقسام التي ذكرناها أيضا عرض
ذاتي،
ما يعرض بواسطة داخلية مساوية كالتعجب بالنسبة للإنسان، هذا عرض ذاتي لأنه مساوي. وأيضا عندنا قسم ماذا آخر عرض ذاتي، وهو القسم الرابع، ما يعرض بواسطة خارجية مساوية كالضحك بالنسبة إلى الإنسان الذي يعرض بواسطة التعجب، هذا أيضا عرض ذاتي. إذا كان العرض الذاتي ما يعرض بلا واسطة أو مع واسطة مساوية فإن ثلاثة أقسام من هذه الأقسام الثمانية سوف تكون أعراض ذاتية، القسم الأول والثاني والرابع. الرابع يعني ما يعرض بواسطة خارجة صوية. وباقي الأعراض كلها أعراض
غريبة.
هذا هو الجواب الأول وهذا ما عليه المشهور. الجواب الثاني هو الذي يقول بنفس مقالة المشهور، العرض الذاتي ما يعرض بلا واسطة أو بواسطة متساوية يشمل القسم الثاني والرابع ولكن يضيف قسم أيضا وهو ما يعرض بواسطة داخلية عام وهو القسم ماذا؟ الثالث يقول أيضا التحرك بالإرادة بالنسبة إلى الإنسان عرض ذاتي لأنه يعرض على الإنسان بواسطة الجنس الحيوان والحيوان ماذا؟ جزء داخل في حقيقة الإنسان فهو عرض ذاتي أي يعرضه من ذاته يعرضه من جنسه وجنسه ذاته قوم لا ذاتي باب الفليات الخام فكيف تعتبرونه يا أيها المشهور عرضا غريبا إذن النظرية الثانية تقول الأعراض الذاتية كم؟
اثنين
كم؟
اثنين
أربعة أحسنت اللي قال أربعة أصاب القسم الأول والثاني والثالث والقسم الرابع الأربعة الأولى اللي ترزاها كلها أعراض ذاتية ما يعرض بلا واسطة أو بواسطة مساوية سواء كانت داخلية أو خارجية وما يعرض بواسطة داخلية عام لماذا اختلف أصحاب الجواب الثاني عن المشهور لماذا هذا إن شاء الله إذا صار وقت نبينه في درس مستقل خارج الكفاية نبين في حقيقة العرض الذاتي ببيان آخر بالبيان المنطقي لأنه علماء المنطق هم أصحاب هذا الاصطلاح وهم أدرى بمعناه لأنهم أربابه هم الذين وضعوه هم الذين خلقوه والخالق أدرى بمخلوقه فعن أم لا
جلسنا نعم
فإذا صار في وقت وفي خلق ومزاج إن شاء الله نقص درس أو درسين في بيان العرض الذاتي بحسب منظور المناطق هناك نبين لماذا المشهور جعل الأقسام ثلاثة ولماذا النظرية الثانية التي هي في الواقع أسبق ظهورا من نظرية المشهور جعلوا الأقسام أربعة على كل حال لا نطيل الجواب الثالث جواب صاحب الكفاية صاحب الكفاية ماذا قال أنا أخالف المشهور وأخالف أصحاب النظرية الثانية الذي ذكروا الجواب الثاني وأقول كل هذه الأقسام أعراض ذاتية إلا القسم الأخير ما يكون بواسطة في العروض هو العرض الغريب الذي لا يبحث عنه وأما سائر الأقسام التي تكون بلا واسطة في العروض سواء كانت بلا واسطة في الثبوت أو كانت مع الواسطة وكانت الواسطة داخلة أو خارجة الداخلية مساوية أو أعام الخارجية عام أو مساوية أو خط أو مباينة كل هذه الأقسام عندي أعراض ذاتية وين قال صاحب الكفاية هذا الكلام تعالوا نقرأ قال صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه الأمر الأول إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة فين
عروض
قال العرض الذاتي هو الذي يكون بلا واسطة في العروض ما هو الذي يكون بلا واسطة في العروض كل الأقسام إلا القسمين
إنساني
إلا القسم الأخير.
نعم.
فعروض فعروض الحركة على الجالس في السفينة العارض فيه غريب، وكذلك عروض الجريان على المذاب العارض فيه غريب لوجود حيثية تقييدية لوجود وصفة العروض. وأما سائر الأقسام العرض فيها ذاتي، وبالتالي كل الأقسام السبعة الأولى تعتبر من الأحكام التي تبحث في العلوم. أي عرض يندرج ضمن السبعة الأولى بالنسبة إلى الكلمة يبحث في علم النحو، بالنسبة إلى الوجود يبحث في علم الفلسفة، بالنسبة إلى أفعال المكلفين يبحث في علم الفلسفة، وهكذا. وبهذا المصنف وسع 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 دائرة الأحكام التي تبحث في العلوم. واضح؟ والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله نكمل.
محمد.